يوحنا 2 11 و 2 23 11 2 23 هذه بداية الآيات. فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. عدد 23 ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. ابتدينا الحديث المرة السابقة وتكلمنا في نقطة لماذا يصنع الله الآيات، وبدأنا نتحدث عن السؤال الأساسي: هل التلاميذ آمنوا لأنهم رأوا آية؟ أو بمعنى آخر، ما هو الدور الذي لعبته الآية في إيمان التلاميذ؟ ده السؤال اللي طرحناه المرة اللي فاتت. وقلنا عشان نجاوب على السؤال دوت لابد أن نقارن ما بين إيمان التلاميذ وإيمان الآخرين في عدد 23. وبدأنا الحوار دوت المرة اللي فاتت. طبعا أنا آسف لأن ما كانوش موجودين المرة اللي فاتت، I hope أنهم يقدروا يتابعوا معنا، لأن احنا بدأنا الحديث في غاية الخطورة، وقلنا أنه في المقارنة ما بين عدد 11 وعدد 23 أننا نجد في عدد 23 أن رغم أن يوحنا استعمل كلمة آمن كثيرون باسمه، عدد 24 نجد أن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، وقلنا أن كلمة يأتمنهم هي نفس الكلمة اللي استعملت في كلمة آمنة، وقلنا أنه المسيح اضطر يستعمل معرفة إلهية. أرجو أن نكون فاكرين النقطة ديت، نقطة في غاية الأهمية لأنها تكشف خبايا الإنسان. وانتهينا للجزء المهم اللي أنا نهيت به في آخر ربع ساعة المرة السابقة، وقلت أن استعمال يوحنا لكلمة الجميع لأنه كان يعرف الجميع، تدل استعمال يوحنا لكلمة الجميع يدل على تفشي هذا المرض وانتشاره وعموميته. وبدأنا نتكلم المرة الفاتت عن هذا المرض الذي نجده في كل مكان وأن كثيرون مصابون به. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا في تكملة الحوار: لماذا لم يأتمنهم يسوع على نفسه؟ لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، الإجابة واضحة، يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأن إيمانهم كان غير أصيل، أي كان مزيف. ولابد أن نستعمل كلمة مزيف، ونقدرش نستعمل كلمة أخرى، لازم نستعمل كلمة مزيف، غير أصيل. وقلت أن العجيب أن يوحنا يستعمل كلمة آمنة في عدد 23 بدون تصنيف لها، يستعملها بنفس التعبير بنفس وكأنه بنفس المعنى، بيستعمل نفس الكلمة، ما غيرش الكلمة من عدد 11 لعدد 23 رغم أن هناك شتان في المعنى، يستعمل نفس الكلمة بدون تصنيف. قصدي بدون تصنيف، لم يقل لنا مثلا انهم تظاهروا بالايمان، ما صنفهاش، ما حاولش ينوعها او يعطي لها نوعية معينة، لم يقل لنا انهم تظاهروا بالايمان او كانوا خادعين انفسهم، ما صنفش الكلمة، حطها زي ما هي. فانا اعتقد ان يوحنا يستعمل كلمة آمنوا أو آمن بدون تصنيف لسبب مهم، وهو أنه يريد أن يقنعنا أنه في كنيسة المسيح وفي أتباع المسيح، خلي بالكم أنا استعملت كلمات كنيسة المسيح وأتباع المسيح، سوف يكون هناك المؤمنين المزيفين الذين لهم كل مظاهر الإيمان، لهم كل مظاهر الإيمان، لهم كل مظاهر الإيمان، لكنهم غير أصيلين تماما مثل المعدن المزيف الذي يبدو من الخارج جنون أصيل لكنه مزيف. أعتقد أن يوحنا استعمل بالقصد هذه الكلمة، كلمة آمنة بدون تصنيف، وهي نفس الكلمة التي استعملها في عدد 11، بالقصد استعمل هذه الكلمة ليحذر الكنيسة عبر العصور من هذا الوضع المخيف. ويحضرني هنا لن أنسى هذا الرجل الذي جاء إلي بعد تعليم قريبا من وقت قريب، وكنت بعلم تعليم تقشعر له الأبدان في رأيي، تقشعر له جسدي وبدني، في متى 10 عندما يقول المسيح ومن لم وما مش محتاجين نروح لها، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل يجدها. وفي التعليم بتاعي كنت بحاول أن أنا أشرح كلمة من وجد حياته، كلمة حياته، فقلت أن في اللغة الأصلية هذه الكلمة تعني بسوخي، كلمة بسوخي ممكن تنفع حياة أو تنفع نفس، يعني يا إما life يا إما soul، يا حياة يا نفس في اللغة الأصلية اللي كتب بيها اللي كتب بيها متى. استعمل كلمة تنفع الاثنين، يا إما نقول المسيح قال من وجد حياته أو من وجد نفسه. وشرحته، كان عندي نقطة بشرحها فيها في غاية الأهمية. التعليم دوت في رأيي كان لابد أن يدفع الإنسان لأن يأتي أمام الله ويواجه الله. لن أنسى هذا الرجل أول 45 سنة 50 سنة بعد ما خلصت الخدمة ديت، جري ورايا على الباب وقال لي عندي حاجة مهمة أوي أقولها لك. فأنا قلت أكيد هنتكلم عن حاجة تخص الحياة الأبدية، يا حياتي يا حياته. وفجأة بيقول لي من كل الخدمة من كل الوعظة، بيقول لي في غلطة انت عملتها صغيرة. فقلت له هي ايه الغلطة؟ قال لي انت لما اشرت الكلمة من وجد حياته قلت انه المسيح قالها، بس في حقيقة الامر مش المسيح اللي قالها، ده متى اللي كتبها. فالمسيح ما قالش بسوخي، متى اللي كتب بسوخي وانت قلت انه المسيح قال بسوخي. فقلت له طبعا انا عارف انه كل اللي مكتوب متى اللي كتبه، المسيح ما كتبوش، بس المسيح قاله، فمنقول مجازيا المسيح. هتخيله من كل الكلام دوت ده اللي توقف عنده، هو ده اللي جذب انتباهه، ان كان مفروض اقول انه المسيح اتكلم بالعبري هيبرو او اتكلم ارميك اكتشولي اوقات، لكن مش هو اللي كتب سوخي، ده متى اللي كتبها. وساعتها طبعا تذكرت غضب المسيح من الفريسيين. تذكرت متى 24 مباشرة و23 و24 مباشرة، حوار المسيح مع الفريسيين. فهمت يعني ايه، فهمت يعني ايه حد آه انا عايز افتكر الايه بالظبط. قالوا لكم أيها الكتب والفرسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان. تذكرت هذه الكلمات أن إزاي في كنيسة المسيح لابد أن يكون هناك المؤمنين المزيفين. ما كانش عندي اي تعليق داخلي الا حزن شديد على هذا الرجل. حزن شديد على هذا الرجل. فعلا كل الطريق رجوعي الى المنزل ما كان يشغل بالي هو هذا الرجل, هذه الكلمة, وانه من كل كلام المسيح سجن نفسه في فريسيته. قلت انه بالقصد استعمل هذه الكلمة ليوحنا ليحذر الكنيسة عبر العصور من هذا الوضع, وانني اشعر في تواضع ان لي مهمة اساسية, وهي الاشارة بكل وضوح, الاشارة بكل وضوح الى وجود هذا التزييف في كنيسة المسيح. لان وجود هؤلاء الاشخاص في كنيسة المسيح له ضرر بالغ بجسد المسيح. وربما يتاح لي الوقت اكثر لذكر هذه الاضرار, لكن اهم ضرر اريد ان اقوله الان هو الاتي, أن هؤلاء الأشخاص يسببوا انحراف الآخرين لأنهم يضعوا مقياس جسدي للمسيحية. كارنال ستاندرد, يضعوا مقياس جسدي للمسيحية. هؤلاء الأشخاص بحياتهم في وسط الكنيسة هم يعيشوا في جسدانية بلا شك, لكن يطلق عليهم مؤمنين. بهذه الحياة التي يعيشونها هم يضعوا دون أن يشعروا للآخرين مقياسا. هذا المقياس أسميه مقياس جسدي, مقياس جسدي للمسيحية. ما يحدث أن الآخرين يتبعوه سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين, الآخرين يتبعوه وهذا يأخذهم للهلاك. هؤلاء المسيحيين المزيفين يوجدوا في كل طبقات الكنيسة, من أول أصغر مسيحي وحتى القيادات المسيرة لحركة الكنيسة. فهنا أحب أقرأ من متى 13, أحب نروحها مع بعض, متى 13:24. قدم لهم مثلا آخر قائلا, يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله, وفيما الناس نيام, أرجو أن نأخذ بالنا من كلمة نيام, في الخفاء دون أن يرى أحد أو يشعر أحد أو يدري أحد, وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقال له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. عدد 36: حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحق. فجاب لهم: الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. كده نرى في هذا المثل أن إبليس سوف يأتي ويزرع زوان، يزرع تزييف أشخاص مزيفين وسط أبناء الله. أقول أن معظم المفسرين يتفقوا على أن الحقل، كلمة المسيح الحقل هو العالم في عدد 38، المقصود به أساسا هو الكنيسة، رغم أن المسيح قال العالم. لكن معظم المفسرين، معظمهم، الأغلبية العظمى، يتفقوا أن المسيح يتكلم هنا عن الكنيسة في وسط جسد المسيح، وأن إبليس لا يحتاج أن يزرع وسط الحنطة في العالم إذا كان الحقل هو العالم خارج الكنيسة، لأنه الأشخاص موجودين أساسا، إبليس لا يحتاج أن يزرعهم لأنهم موجودين أساسا. إذن الخلاصة أن إبليس له دور أساسي في أن يأتي داخل الكنيسة ويزرع زوان، يزرع أشخاص بالطبع لهم صفات وسمات الحنطة، لأنه في عدد 26: فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. أي إن زرع الزوان وبذرة الزوان لم تظهر إلا بعد فترة. هذه الفترة هي فترة طويلة، هي فترة نمو الزرع، وهي فترة طويلة. إذا نتوقف ونقول ونسأل هذا السؤال: كيف أعرف أنني مسيحي أصيل؟ هناك علامات ومظاهر واضحة جدا لسكن الروح القدس في حياة الإنسان المسيحي. هناك علامات ومظاهر واضحة للحياة التي بها قوة الروح القدس. وأحب أن أقول أن هذه العلامات واضحة، هذه المظاهر واضحة. أساسا لمن يريد أن يرى، وهذا ما سوف أحاول أن أوضحه لاحقا في نهاية النص الثاني. اليوم أحد العلامات الأساسية الواضحة لمظاهر سكن الروح القدس في حياة الإنسان المسيحي. المرة القادمة سوف أتعرض لعلامة ومظهر آخر يتم. قبل أن نذهب لهذه العلامة أو لهذا المظهر، لابد هنا أن أتوقف وأضع فكرة بين قوسين. هذه الفكرة تقول أن للآيات، حتى لا يساء فهم ما قلت حتى الآن، للآيات دور هام، وإلا لما كان المسيح أجراها. نخطئ إذا قلنا أنه لا أهمية للآيات. المسيح نفسه، وإذا كان المسيح نفسه تكلم عن الدور الهام للآيات، فلا أحد منا يستطيع أن ينكر هذا الدور الهام للآيات. أين نجد الدور الهام للآيات؟ يوحنا 5:36. عدد 35 المسيحي يتكلم عن يوحنا المعمدان: كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فعلى شهادة، فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتهم هيئته. هنرجع لعدد 38 بعد قليل. إذن المسيح يقول: لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. إذن هناك دور الأعمال أو آيات المسيح. يوحنا 10:37-38. يوحنا 10: إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال. واضح هنا أن الدعوة للإيمان عن طريق الأعمال هي دعوة تنازلية من الله للإنسان. إن كنت لا تؤمن بما أقول، على أقل أؤمن بما أعمل. يوحنا 14:11. يوحنا 14:11: صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. واضح هنا أن الدعوة أساسا لكيما نصدق كلمة المسيح. لكن لبعض الناس، من لا يستطيع أن يصدق فيه، ربما أن ينظر أولا إلى الآية ثم بعد ذلك يأتي إلى الكلمة. نخطئ إذا قلنا أنه لا أهمية للآيات. المسيح نفسه يقول أن للآيات دورين في إرساليته. الدور الأول هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، دي أريناها في يوحنا 5، تشهد لي أن الآب قد أرسلني. الدور الثاني أنها تعتبر تنازل أو concession، تنازل لضعف الإنسان الإيماني، بحث أن يرى أولا ثم يصدق ثانيا، إنها تنازل الإنسان الإيماني ومحاولة أن يساعد الإنسان لكي لا يهلك، لأنه يعرف جبلة الإنسان ويعرف صلابة وغلاظة قلبه. الله يأتي بالآيات كما قلنا سابقا لأنه رحيم بالإنسان ومستعد أن يذهب الميل الأخير لكي يحضر الإنسان للتوبة. فلن نعود مرة أخرى إلى يوحنا 2:11-23 بمحاولة الإجابة على السؤال اللي طرحناه من أكثر من ساعة ونص بنحاول نجاوب عليه. ما الفرق إذن بين التلاميذ وبين هؤلاء الأشخاص، بين إيمان التلاميذ وإيمان هؤلاء الأشخاص؟ الفرق هو كما قلنا سابقا أنه بالنسبة لهؤلاء الأشخاص في عدد 23، بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أعمال المسيح كانت أهم من كلماته. لم يذهبوا وراء المسيح لأنهم وجدوا كلماته ووجدوا فيها الحياة. بالنسبة للتلاميذ كان هناك أولا جوع وعطش لله، أولا كان هناك جوع وعطش حقيقي لله. هؤلاء التلاميذ كانوا يبحثون عن الحياة وكانوا يبحثون عن المعنى لوجودهم ولماذا هم موجودين على هذه الأرض. هذا أولا كان موجودا، وعندما سمعوا كلمة المسيح، الكلمة في حد ذاتها وهي أن كان هناك في هؤلاء الأشخاص الذين كان لهم إيمان حقيقي كان هناك جوع وعطش حقيقي لله. هؤلاء الأشخاص سمعوا كلمة المسيح والكلمة في حد ذاتها أعطتهم الحياة، لذلك قال المسيح لتوما: طوبى لمن آمن ولم يرى. السؤال لنا، المسيح ينادي أن نؤمن بماذا؟ أما بيقول لتوما طوبى لمن آمن ولم يرى، يؤمن بإيه؟ الإجابة واضحة، بكلمة الله فقط مجردة، الكلمة مجردة من أي شيء آخر، لأنه ما فيش حاجة تانية يؤمن بيها. ما فيش، الله لا أرى، المسيح ليس هنا، فطوبى لمن آمن ولم يرى. طب يؤمن به، واضح أن المسيح كلمهم كثير عن صدقوني صدقوني، صدقوا الكلمة، صدقوا ما قلت. هؤلاء التلاميذ في 2:11 عندما جاءوا وعطشوا للمسيح وصدقوا المسيح، جاءت الآية لتؤكد لهم من هو المسيح ولتمجد الله أمام عيونهم. وهنا نرى التوليفة الصحيحة والحقيقية للحياة المسيحية. وأنا استعملت كلمة مهمة بالنسبة لي وهي التوليفة الصحيحة والحقيقية للحياة المسيحية، من جوع وعطش لله. هذا هو الأساس الأول للذهاب وراء الله والإيمان، الجوع والعطش وراء الله. التوليفة الصحيحة والحقيقية جوع وعطش لله، ثم إشباع من كلمات الله أو من كلمة الله، ثم تأتي الآية ليمجد الله نفسه أمام الإنسان المؤمن. وعندما يمجد الله نفسه أمام الإنسان المؤمن تزداد عبادة هذا الشخص لله وتمجيد أكثر لله، ليصير الله الكل في الكل وتسجد له كل ركبة في السماء وعلى الأرض. هي دي التوليفة الصحيحة، الجوع والعطش، ثم يأتي الإشباع، ثم تأتي الآية وإظهار الله نفسه لهذا الإنسان، يمجد الله أمام هذا الإنسان فتزداد عبادة الإنسان، عبادة الإنسان لهذا الإله، يزداد التسليم، يزداد الاستعداد أن أقدم شيء للمسيح. المشكلة في الأشخاص الآخرين في يوحنا 2:23، المشكلة أنه لم تكن عندهم هذه التوليفة الخاصة، وهم لم يكونوا مدركين هذه الحقيقة، إن ما عندهمش التوليفة المطلوبة للإيمان، لم يكن عندهم هذا الإعداد القلبي. هناك إعداد قلبي للإنسان، هناك أناس كثيرين يقرروا اتباع المسيح من نفوسهم بدون هذا الإعداد القلبي الذي يأتي من الله، ينجذبوا للآيات أو لأشياء أخرى ويقرروا أن يؤمنوا، لكن إيمانهم غير صادق وناقص. هل هناك إيمان ناقص؟ نعم، هناك إيمان ناقص، لأنه لا يوفي الشروط الإلهية للإيمان، ودي كانت مشكلة الناس في يوحنا 2:23. هذا الإيمان هو أحد خدع الشيطان هنا على الأرض، هذا النوع من الإيمان هو أحد خدع الشيطان لتضليل الكنيسة والبشرية، والشخص نفسه صاحب هذا الإيمان الناقص. هؤلاء الأشخاص يبدأوا الطريق ويسلكوا في الطريق، ولكنهم لن ينهوا الطريق. عايز أقول الجملة دي تاني، هؤلاء الأشخاص يبدأوا الطريق ويسلكوا في الطريق، ولكنهم لن ينهوا أو ينهوا الطريق. لماذا؟ لأن بداية الإيمان كانت غير شرعية، غير شرعية، التوليفة لم تكن موجودة، الإيمان لم يكن مبنيا على شرعية كلمة الله وحدها والجوع والعطش المستمر للمسيح. لذلك نجد المسيح في كلمات صاعقة، أو ما أسميها stunning words، يواجه هؤلاء الأشخاص في يوحنا 5:38. هذه الكلمات هي صاعقة لكل واحد فينا، ليس فقط لهؤلاء الأشخاص. هذه الكلمات هي تست أو اختبار الإيمان الحقيقي، التوليفة الحقيقية، بدء الإيمان الأصيل هذه الكلمات هي اختبار بدء الإيمان الأصيل. يوحنا 5:37 المسيح بيقولهم والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. طبعا المسيح يقصد هنا ليس سماع الصوت المادي أو رؤية هيئة الله المادية، لكنه يتكلم عن سماع الصوت ورؤية الله الروحية، أن هؤلاء الأشخاص ليست فيهم معرفة الله، صوت الله وهيئته. هذا 38 كلمات الصاعقة، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو الله، لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، اذهبوا لكلمة الله، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم. هذا هو الاختبار، سماع صوت الله، رؤية هيئة الله، الوجود في الله. هذه هي علامة، العلامة الرئيسية لسكنة الروح القدس. العلامة الرئيسية والأولى والجوهرية والتي يرتكز عليها كل الإيمان، ليست لكم كلمته ثابتة فيكم. لذلك أقول بأعلى صوتي وبكل ما في كياني وبكل تجربتي المسيحية وتجربة كل من نجحوا في أن يكملوا الطريق ويكملوا السعي ويحفظوا الإيمان، أن المقياس الحقيقي والاختبار الحقيقي للصدق وشرعية الإيمان هو موقفك من كلمة الله. المقياس الحقيقي والاختبار الحقيقي للصدق وشرعية إيمانك هو موقفك من كلمة الله، بمعنى وبكل بساطة وبكل شرح أيضا وبوضع أرجلنا على الأرض، لأننا لا نريد أن نحلق في السماء في كلمات وحاجة، نريد أن نضع أرجلنا على الأرض. ما أقصد موقفي من كلمة الله، قصدي إيه بكلمة موقفي من كلمة الله؟ ليس قراءة كلمة الله، ليس البحث في كلمة الله، ليس معرفة كلمة الله، لا. بمعنى ماذا أفعل بكلمة الله، وكم أقرأها، وكم أشتاق إليها، أشتاق إليها، وكم تطوق إليها نفسي يوميا، تطوق إليها نفسي، وكيف تلهث إليها نفسي ويفنى بها ويؤخذ كياني كله بكلمة الله. هذا مظهر وعلامة سكنة، مش هو العمل، سكنة الروح القدس. كم أشتاق إليها وتلهث إليها نفسي ويفنى بكياني ويؤخذ كل كياني، وكيف أعيش في الكلمة، وكيف أفكر فيها كل الوقت وكل الوجود. إذا نظرت إلى يومي، هل تأخذ كلمة الله مكان الصدارة بلا منازع الصدارة بلا منازع. أقولها مرة أخرى، الصدارة بلا منازع، ومكان الأولوية بلا منافس. وهذا يحدث كل يوم كل يوم كل يوم. هل يئن كياني وتئن نفسي إلى كلمة الله كل يوم كل يوم كل يوم؟ لأن هذا هو مظهر سكنة الروح القدس، وهذا هو المظهر الأول. وإذا لم يوجد هذا المظهر وهذه العلامة، فأنا أشك في أي علامة أخرى مهما حاورت مهما ناقشتني، لأن هنا مركزية ومحورية كلمة الله، لا يهمنيش أي علامة تانية، ما يهمنيش أي دليل آخر أقدمه لله، لأن الدليل الكتابي الأول واضح واضح واضح. وإذا لم يكن هناك هذا الدليل الأول، فأنا أشك في كل الأدلة الأخرى التي أقدمها. هذا هو العلامة، the mark. This is the mark. ارميا 15:16 وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح. وأرجو أن نأخذ بالنا أن هذا الكلام الذي أعطي لأرميا كان كلام في دينونة لشعب الله، ما كانش كلام فرح، لكن مجرد وجود كلمة الله بالنسبة لأرميا كان كلامك لي للفرح. وجد كلامك فأكلته، هي دي نوعية العلاقة التي أتكلم عنها، نوعية العلاقة التي أشير إليها، أنه عندما أستيقظ في الصباح وأجد الكتاب المقدس مفتوح أمامي لا أستطيع شيء إلا أني أكل كلمة الله. هو ده المقياس الحقيقي ولا مقياس آخر. ما يهمنيش كيف تعيش بقية اليوم، ولا أريد أن أعرف كيف تعيش بقية اليوم، لا أريد أن أعرف في حقيقة الأمر. I don't care. لأن الله لا يريد أن يعرف، لا يريد أن يعرف، لأنه إذا أخرجت زوجتي خارج المنزل وقلت لها عيش بعيد عني لكني بحبك وما قدرش استحمل أن أعيش من غيرك وهروح أثني حياتي علشانك، ملوش معنى، لأني أخرجت زوجتي خارج المنزل. العلامة الأساسية للحب وللشركة كسرتها، فماذا أتكلم عن الحب أو وضع نفسي حتى الموت؟ useless تزييف، كله تزييف. كيف أتكلم عن محبة الله وخدمة الله وأنا أخرج زوجتي في الصباح خارج المنزل لأني لا أستطيع أن أراها؟ ما ينفعش. doesn't work. حسقيال 3:3 وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج أو هذا الكتاب الذي أنا معطيكه، فأكلته فصار في فمك العسل حلاوة. يا جماعة ايه هو العسل؟ حسقيال كان ينادي بالدينونة للشعب، لكن بيت اسرائيل لا يشاء ان يسمع لك بعد 7 لانهم لا يشاءون ان يسمعوا لي، لان كل بيت اسرائيل صلاب الجبات وقصات القلوب، انا ذا جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم. واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيته. فأكلت فصار في فمي كالعسل حلاوة. مزمور 119، مزمور 42 الأول. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تفتكر الإنسان كيف يشتاق إلى الله؟ ماذا يشتاق في الله؟ ماذا يشتاق؟ لما المرنم هنا كاتب المزمور يقول لنا كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. يشتاق إلى ماذا؟ إذا كنا لا نستطيع أن نرى الله أو نلمسه بنشتاق لإيه؟ إلى ماذا نشتاق؟ هل نشتاق إلى الآية؟ إلى ماذا نشتاق في حقيقة الأمر؟ ما الجوهر أو الشيء أو مضمونه؟ مضمون الشيء الذي نشتاق إليه؟ عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. ما فيش ترجمة حقيقية للاشتياق لله إلى الاشتياق لكلمة الله المجسدة لمن هو الله. ما فيش اشتياق تعبير عن هذا الاشتياق إلا الاشتياق إلى كلمة الله. ما فيش اشتياق آخر. ما هو هذا الاشتياق؟ مزمور 119 مليء بهذه الكلمات. نصيب الرب عدد 57، عدد 57، وشوفوا الكلمة التي تجلجل وتهز كيانه. نصيبي الرب قلت لحفظ كلامك. نصيب الرب، وفي الترجمة الحقيقية في الترجمة الأصلية كلمة لحفظ كلامك هي سوف أحفظ كلامك. كيف أترجم أن الرب نصيبي؟ قلت لحفظ كلامك، فيش ترجمة أخرى. مزمور 119 يتكلم عن الشركة مع الله، ووسط واحد فقط لهذه الشركة مع الله، الشريعة، الوصية، الكلمة، وسط واحد فقط. نصيب الرب قلت لحفظ كلامك. عدد 97، كم أحببت شريعتك. اليوم كله هي لهجي. ودايما بقول الحتة دي لما أتكلم عن كلمة الله، يا جماعة احنا مدركين انه داود وهو بيكتب هذه الكلمات كان عنده ايه من الكتاب المقدس؟ احنا مدركين كان عنده ايه؟ كان عنده الاسفار، اسفار موسى الخمسة. ها؟ الانبياء لسه ما كانوش ابتدوا حتى يكتبوا لما داود كتب هذه الكلمات. كان عنده لويين اللي ما حدش فينا عايز يقرب له، وعدد، وسفر التثنية، والخروج اللي احنا شطبنا عليهم، ان الكنيسة شطبت عليهم، شطبنا عليهم. داود لما كان بيتكلم عن شريعة الله كان بيتكلم عن اسفار موسى الخمسة، سفر العدد وسفر التثنية وسفر اللاويين اللي بيزهقوا الناس زهق ممل. هي دي علامة سكن الروح القدس. بيحصل ايه لما اجي امام العهد القديم اسفار موسى الخمسة؟ 103، ما احلى قولك لحنكي، احلى من العسل لفمي. 105، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ونقول ونقول ونقول، هل يئن كياني وتئن نفسي إلى كلمة الله؟ هل تراها أحلى من العسل وقطر الشهاد؟ هل تعذب لك أكثر من أي شيء آخر في الحياة؟ وأنا أقصد هذه الكلمة، أقصدها بكل حرف من حروفها، أن العلامة المميزة لمن يسكن في داخله الروح القدس، العلامة المميزة أن تعذب له كلمة الله أكثر من أي شيء آخر في الحياة، أكثر من أي شيء آخر في الحياة. وأنا أقصد هذا أكثر من أي شيء آخر في الحياة. هل أرتب كل يومي، كل أحداث يومي، حتى ما أنتزع هذا الوقت الثمين أمام كلمة الله وكل شيء آخر لا يهم في الحياة؟ هذا هو المقياس والاختبار العملي جدا والواقعي جدا والحقيقي جدا والملموس جدا والكاشف جدا الذي أتكلم عنه. إذا كانت إجابتي بالنفي أو التشكك، مجرد التشكك في الأسئلة السابقة، مجرد التشكك، فلابد أن أبدأ وأسأل السؤال الخطير الحيوي الجوهري: هل أنا قبلت المسيح؟ هو ده السؤال، مش ما نوع إيماني. نو أرجو أن لا نخدع أنفسنا. السؤال الحقيقي: هل قبلت المسيح؟ هل أنا ابن أو ابن لله؟ هل أنا مولود من فوق؟ هل يسكن، مش يعمل، لا احنا مش بنتكلم عن عمل، لأن العمل لا يمكن أن يكون إلا عندما يسكن. هل يسكن الروح القدس في داخلي؟ لأن من يسكن في داخله الروح القدس لابد وحتما وبلا شك وأكيدا سوف يشتاق إلى كلمة الله. من يسكن في داخله الروح القدس لابد وحتما وبلا شك وأكيدا سوف يشتاق، نفس نوع الاشتياق اللي أنا اتكلمت عنه، مش اللي احنا بنكلم بعض عنه في الكنائس. أنا ما يهمنيش اللي بيتكلموا عنه في الكنائس. I am sorry to say this. أنا آسف. لكن أنا أتكلم عن مقياس كتابي، مش مقياس حد فينا بيحطه للتاني على الإطلاق، ولا مقياس إحنا حطيناه في اجتماع الجامعة ولا الشباب ثانوي ولا الخريجين ولا الكنيسة. لا انسوا كل المقاييس دي، لأن دي مقاييس إحنا وضعناها لبعض، مقاييس جسدانية، وده اللي أنا قلته، إن هؤلاء المزيفين وضعوا لنا مقياس جسدي للمسيحية، لدرجة إن إحنا بنكتشف بعض المؤمنين بقالهم 4 أو 5 سنين ما سمعوش عن حاجة اسمها خلوة، أو حاجة اسمها إني لابد إني أخذ خلوتي مع الله يوميا، ما سمعش إنه بقاله 5 سنين. نتساءل: هل أنت مؤمن؟ مهما قلت لي عن نفسك لا أصدق، لأن الكتاب واضح، لا أستطيع أن أصدق. هل أصدق الكلمة أم أصدقك أنت؟ لا أستطيع أن أصدقك، لأن من ثمارهم، من اشتياقهم، من فنائهم وراء كلمة الله تعرفونهم. هذا الشخص من يسكن في داخله الروح القدس سوف يشتاق إلى كلمة الله، وتحدث في كيانه كل الأعراض الصادقة تجاه كلمة الله التي تكلمت عنها. قد يقول لي أو قد تقول لي: أليس هناك فصيلة من الناس قد قبلوا المسيح لكنهم يسلكوا بالجسد؟ وهذا السؤال هو محاولة البعض وضع أنفسهم في خانة المؤمنين. أليس هناك فصيلة من الناس من قبلوا المسيح لكنهم يسلكوا بالجسد؟ أقول لك: نعم، هناك هذه الفصيلة، لأن الكتاب يتكلم عنها، لا أستطيع أن أنكرها، لكن أحذر نفسي وأحذرك أن هناك أيضا الفصيلة وهي الأغلبية العظمى. الأغلبية العظمى، هناك أيضا هذه الفصيلة من يعتقد أنهم مؤمنين وأن إيمانهم شرعي وأنهم في يوم من الأيام قد قبلوا المسيح وأنهم الآن في فتور روحي أو ما يطلقونه على أنفسهم أو يطلق عليهم مؤمنين جسديين، لكنهم في حقيقة الأمر لم يقبلوا المسيح على الإطلاق، وهم في خدعة شيطانية ينطبق عليهم متى 13، هم في خدعة شيطانية ليظلوا في قبضة الشيطان وليمنعهم الشيطان من الإحساس بالخطورة وحالة الطوارئ، وبالتالي يمنعهم من التوبة، وبذلك هم يهلكوا. هذه الفصيلة الجسدية، المؤمن الجسدي. لكن كيف تعرف يا عزيزي؟ كيف تعرف إذا ما كانش عندي العلامة الأساسية؟ ونتكلم عن علامات أخرى، لكن إذا ما كانش عندي العلامة الأساسية فإزاي أعرف؟ إزاي أتأكد إذا كان المارك، إذا كان الختان مش عندي، إزاي أنا بشعري لح التعبير؟ إذا كانت العلامة الأساسية المارك الأساسي اللي مفروض يبقى موجود عندي مش عندي، فإزاي ما أقفش وأتشكك للحظة؟ إزاي ما أقفش؟ إزاي من المنطقي أن لا أقف وأقول هل أنا قبلت المسيح؟ ليه أنا متأكد هذا التأكد؟ مين أقنعني هذا الإقناع القوي أنني مؤمن لكنني جسدي؟ من أقنعني هذا الإقناع؟ من ضحك علي؟ من خدعني؟ أقول أن الجريمة الأولى لكنيسة المسيح اليوم هي إقناع بعض الأشخاص أنهم مؤمنين رغم أنهم هالكين. هذه هي الجريمة الأولى للكنيسة، أنها لا تعلم هذا التعليم ولا تنادي هذا النداء. الجريمة الأولى للكنيسة أنها لا تعلم متى 13-24 مثل الزوان. لذلك نرى يوحنا 2 يستعمل هذه الكلمة المحيرة جدا، آمن كثيرون باسمه. الكلمة المحيرة جدا التي لا أستطيع أن أستيقظ من كثرة تحيري فيها. آمن كثيرون باسمه، كلمة محيرة جدا. يوحنا يستعمل هذه الكلمة المحيرة ليؤكد لنا خداع الشيطان لهؤلاء الأشخاص وبالتالي هلاكهم. ولا يوجد أي دليل في الكتاب أن موقف هؤلاء الأشخاص قد تغير في المستقبل، لا يوجد أي دليل أنه بالحتمية قد تغير، بالطبع قد تغير. ونجد يوحنا يعود ويستعمل نفس الكلمة في يوحنا 8:3، قد قرأتها مرة سابقة. يوحنا 8:30، أنا آسف مش 8:3، 8:30. بينما هو يتكلم بهذا نفس الكلمة، آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. وبنعتقد لأول وهلة، وكثير مننا اعتقد في دراساته قبل كده، إن يوحنا يتكلم عن مؤمنين، لكن بدراسة واعية وهادئة لبقية النص لابد أن ندرك أنه لا يتكلم لمؤمنين. مفيش أي الفرق ما بين دول وما بين بقية النهر، ما بين اللي في عدد 30 ل 32 واللي أجابوه في عدد 33. هناك بعض الاختلافات بين اللاهوتين في هذه النقطة، لكن أقول مرة أخرى أن المعظم لا يرى أي فصل ما بين 30 ل 32 و 33 أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. وبيكمل يسوع الحديث معهم وبينتهي بيقولهم في عدد 41 أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. وبنتهي الصدمة الهائلة عدد 44 أنتم من آب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، يوحنا يعود ويستعمل نفس الكلمة في عدد 38 آمن به كثيرون. وفي النهاية أحب أن أقتبس كاتبين أو لاهوتيين. لاهوتي الأول اسمه ليون موريس، أسترالي، في تفسيره الإنجيل يوحنا لهذا النص يقول هذا الجزء من الحوار، وأرجو أن ننصت، يتكلم عن يوحنا 8:30. هذا الجزء من الحوار موجه لهؤلاء من آمنوا وفي نفس الوقت لم يؤمنوا. غريبة أوي الجملة دي. هذا الجزء من الحوار موجه لهؤلاء من آمنوا وفي نفس الوقت لم يؤمنوا. To those who believe and yet do not believe. من الواضح أنهم كانوا يميلون للاعتقاد، شوفوا استعمالوا للكلمة للاعتقاد، يميلوا للاعتقاد أن ما يقوله المسيح هو حقيقي صادق. نعم هم بيميلوا لهذا الاعتقاد، لكنهم لم يكونوا مستعدين لتسليمه الولاء والإخلاص المتناهيين الذي تتضمنه أو تتطلبه الثقة الحقيقية. كانوا يقولوا، أنا انتهيت من الاقتباس، كانوا يقولوا أن كلام المسيح حقيقي وصادق، وقالوا أننا نؤمن، لكنهم في حقيقة الأمر هم مؤمنين لم يؤمنوا. الاقتباس الثاني من بيشوب آرثي رايلي في القرن 19، من أشهر كتاب التاريخ المسيحي بالذات بعد عصر النهضة ريفورميشن. بيشوب رايلي كان في أسقف في إنجلترا، أعتقد في ليفربول إذا كنت غير مخطئ. وقال في تعليقه على هذه الأعداد الآتي: قوة خداع النفس، the power of self-deception، قوة خداع النفس في الإنسان الغير مجدد هي بلا حدود. The power of self-deception in the unconverted man is infinite. قوة خداع النفس في الإنسان الغير مجدد هي بلا حدود. هؤلاء اليهود لم يكونوا أكثر لا معقولية مننا أو من الكافرين اليوم. هؤلاء اليهود لم يكونوا أكثر لا معقولية من الكافرين منا اليوم. الذين يقولوا، يتكلم عن الناس اليوم، الذين يقولوا نحن غير مائتين في الخطية، نحن عندنا نعمة، we have grace، نحن عندنا إيمان، we have faith، نحن مجددين، we are regenerate، نحن عندنا الروح. بيكمل بيشوب رايلي يقول رغم أن حياتهم تظهر بوضوح أنهم تمامي الخطأ، حياتهم عكس ما يقولوه. ماذا وكيف أعقب على هذه الكلمات؟ كلمات ليون موريس بيشوب رايلي، بكم لغة أنطق، بكم تعبير أعبر؟ أن هناك الكثيرين من يعيشون خدعة كبيرة هم في تصنيف يوحنا 2:23، من يعتقدوا أنهم في يوم من الأيام أخذوا قرار لاتباع المسيح وأنهم مؤمنين. صلاتي في اتباع أن تنفتح عيون هؤلاء الأشخاص ويكتشفوا الحقيقة ويعودوا لله للميلاد الثاني الحقيقي. وأترك في أذهانكم مرة أخرى السؤال الجوهري الذي على أساسه أكتشف الحقيقة، أن العلامة الأساسية والجوهرية المحورية لسكن الروح القدس هو موقفي من كلمة الله بالطريقة التي شرحتها، وليس بالطريقة التي يتصورها البعض والتي أوهمهم بها البعض. أرجو أن نصلي. يا رب لتكن رحمتك علينا، ارحمنا في أفكارنا الواهية، ارحمنا في اعتقاداتنا، ارحمنا في ضعفاتنا. يا رب ائتي إلينا كل شخص في مكانه، ائتي إلينا. أرجوك لا تتركنا حيثما نحن، أسألك في اسم المسيح أن لا تتركنا حيثما نحن. يا رب أنت توبة للمتواضعين، توبة للجياع والعطاش، توبة للمساكين بالروح. كلماتك واضحة لنا، ائتي إلينا بالرحمة في اسم المسيح. آمين.